بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أتحدث في ما تبقى من وقت إن شاء الله تبارك وتعالى عن زي ما كنا اتفقنا في اللقاء الماضي عن الروح. يعني في شوية كلام كده، يعني تعتبر الكلام ده يعتبر كلام علمي شوية. أول حاجة، ما هي الروح؟ الروح تعريفها إيه بالضبط؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: الروح المدبرة للبدن التي تفارقه بالموت هي الروح المنفوخة فيه. تمام، كلام عادي جدا. وهي النفس التي تفارقه بالموت، وغالب العلماء بيسميها طول ما هي متصلة بالبدن نفس، ولما بتفارق البدن بيسموها الروح. خلاص. طيب، الانسان بيقولوا الانسان اسم للبدن والروح معا، يعني الاثنين مع بعض هو ده الانسان. الروح دي مستقلة عن البدن، يعني مش متصلة. يعني ايه؟ يعني الروح حاجة والبدن حاجة. الأدلة ان هي مستقلة، قال الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. وقال أيضا: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. قال الله: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. يبقى الروح دي حاجة غير البدن. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. حديث البراء: أرواح الشهداء في حواصل طير الخضر، أرواح المؤمنين طير معلق بشجر الجنة، الروح إذا قبض تبعه البصر. احنا قدامنا الميت لما بيموت، الانسان بيشخص ببصره لاعلى كده. يعني لو تخيلناه مثلا نايم او واقف، لو تخيلناه واقف هيبقى بيشخص بصره لاعلى، قاعد يبص كأن في حاجة طلعت وارتقت كده. فده كان ايه؟ ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام لما مات ابو سلمة، قال: ان الروح اذا قبض تبعه البصر. الروح لها بالبدن خمس انواع من التعلق، كل حاجة لها احكام. الحاجة الاولانية تعلقها في بالبدن في جسد في بطن الام جنينا. الحاجة التانية تعلقها بالبدن بعد خروجه الى الحياة. الحاجة التالتة تعلقها بالبدن حال النوم، يعني مش تعلق كامل، ده تعلق ناقص غير حال اليقظة. الحاجة التالتة تعلقها بالبدن في حال البرزخ، يعني هي بتفارق ان فارقت البدن لا تفارقه مفارقة كلية. واضح يا جماعة؟ طيب، ايضا الحاجة الخامسة تعلقها بالبدن يوم بعث الاجساد، وهذا اكمل انواع التعلق، لانه لا بيعتريه موت ولا نوم ولا اي نوع من انواع الفساد. طيب، الروح دي مخلوقة؟ مخلوق. الله، طب ما ونفخت فيه من روحي، دي نظامها ايه؟ طب نشوف الاول الادلة على كونها مخلوق. قال الله: الله خالق كل شيء، وهذا عام ليس له تخصيص. قال الله: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. ايضا في السنة ان الروح بتوضع في كفن وحنوط وتنعم، اجمع الرسل والصحابة والتابعون على ذلك، زي محمد ابن نصر المروزي، القاضي ابو يعلى، ابو عبد الله ابن مندك، كثير العلماء من الصحابة والتابعين طيب في حاجة احنا قلنا ان هي بتنسب لله عز وجل كقول الله سبحانه وتعالى فنفخنا فيها من روحنا من روحنا. عيسى معروف عن انه روح الله خلاص. فالكلام ده ايه بقى يعني احنا عايزين نستوعب الحتة دي. في الحقيقة ان المضاف الى الله نوعان, المضاف الى الله نوعان, وده مهم. الحتة دي هتشيل كتير جدا جدا من الاشكالات اللي ممكن تطرق في ذهن البني ادم. المضاف الى الله نوعان. الحاجة الاولى صفات لا تقوم بانفسها زي ايه, زي السمع زي البصر زي العلم زي القدرة, فدي متعلقة بالموصوف فتضاف الى الموصوف كصفة من صفاته. فنقول علم الله كلام الله تبارك الى اخره. يبقى دلوقتي ايه المضاف الى الله نوعان, صفات لا تقوم بانفسها دي الحاجة الاولى. الحاجة التانية اضافة اعيان منفصلة عنه. يبقى حاجة صفات لله سبحانه وتعالى لا تقوم بانفسها. الحاجة التانية حاجات منفصلة زي كالبيت بيت الله, الناقة ناقة الله, العبد عبد الله, الرسول رسول الله, الروح روح الله. كل الحاجات دي اضافة مخلوق الى خالق. طب هي بتضاف, انك الاضافة دي اضافة تشريف, دليل على التشريف. لما نقول بيت الله يبقى ده تشريف هذا البيت, رسول الله عبد الله ده تشريف لهذا الانسان, ناقة الله وسقياها, تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وطهر بيتي للطائفين والقائمين فنفخنا فيها من روحنا. كل ده اضافة ايه, اضافة تشريف. فالروح ايه, الروح مخلوق. طيب سؤال مهم, انواع النفوس. انواع النفوس, النفوس عندنا معروف ان هي مطمئنة ولوامة وامارة, بس ده ممكن تجتمع في نفس الشخص. ما فيش حاجة اسمها فلان نفسه مطمئنة يبقى خلاص ده الموضوع خلاص لغاية ما يموت. طب والانتكاس, طب نفسه مطمئنة وبعد كده وقع في 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 كوارث في مصائب حصل, يبقى دلوقتي انسان ممكن نفس واحدة لكن لها صفات هي أمارة بالسوء, فإن عرضها الإيمان صارت لوامة تفعل الذنب ثم تلوم صاحبها, فإن قوي الإيمان جدا صارت مطمئنة. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يبقى احنا عندنا انواع النفوس, مطمئنة لوامة امارة. واحنا قلنا النفوس, النفس عبارة عن ايه, الروح مرتبطة بالجسد دي اسمها النفس. طب سؤال مهم, هل تموت الروح, هل تموت الروح؟ الجواب ان مش الصح ان احنا نقول كده. الصح ان احنا نقول تموت النفس, لكن موت النفس مش معناها انها ذهبت, لا. امال موت النفس عبارة عن ايه؟ موت النفس عبارة عن مفارقة الروح للجسد وخروجها من الجسد خلاص. فإن أريد بموتها هكذا فهي ذائقة الموت. لو المعنى كده يبقى ذائقة الموت. أما إن أريد بذلك أن النفس بتعدم وتفنى بالكلية فهي لا تموت بهذا الاعتبار. يبقى النفس الروح تموت ولا لا, نقول لو خدنا المعنى ان هو مفارقة روح الجسد تموت, كل نفس ذائقة الموت. اما ان خدنا الاعتبار وقلنا تفنى وتنحي بالكلية فهذا يعني ما بيحصلش للروح اطلاقا, انه ممكن يحصل للجسد. قال الله سبحانه وتعالى لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى. طيب وهذا معناها ايه, معناها مفارقة الروح للجسد. طيب اما قول الله عز وجل ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين, وقول الله كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. ايه ده بقى؟ ايه تفسير الكلام ده؟ ايه تفسير الكلام ده؟ العلماء قالوا ايه؟ احنا عندنا اربع حاجات: موت، حياة، موت، حياة. يبقى موت رقم واحد، حياة رقم واحد. موت رقم اتنين، حياة رقم اتنين. الموت رقم واحد اطلقوه على النطفة في اصلاب الاباء وارحام الامهات، قالوا دي ما فيش فيها حياة. الحياة رقم اثنين لما يأتي الملك وينفخ الروح، خلاص. لان لما النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، 40 يوما مضغة، ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح. معناه ان قبل كده مفيش روح، معناه ان قبل كده مفيش حياة، خلاص. يعني هو ده الكلام النظري وده تفسير كلام ربنا سبحانه وتعالى. يبقى نفخ الروح. طيب الموت التاني مفارقة الروح للبدن. طب الحياة رقم اتنين النشور، لما ربنا عز وجل يأمر إسرافيل بالنفخ في الصور. فهنا صار أشياء، في أشياء معينة لا يشملها الفناء زي الروح ما بتفناش، خزنة النار ما بيفنوش، خزنة جهنم ما بيفنوش، الجنة والنار ما فيش فناء، العرش، الكرسي، اللوح، القلم، عجب الذنب من الإنسان اللي هي العظماء اللي في آخر العصعص من العمود الفقري، أجساد الأنبياء، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. نيجي النقطة مهمة اللي هي مستقر الأرواح في البرزخ. مستقر الأرواح في البرزخ. طبعا الأرواح في البرزخ مش كلها زي بعضها، ليسوا جميعا سواء. فعندنا أولا أرواح الأنبياء، أرواح الأنبياء هل هتبقى زي أرواح الشهداء، زي أرواح المؤمنين؟ هيبقى كده كله زي بعضه؟ لا يمكن أبدا. يبقى فيه أرواح الأنبياء، أرواح الصالحين، أرواح الشهداء، أرواح العصاة، أرواح الأطفال، فكل حاجة لها إيه؟ لها حاجتها. طيب لما نشوف بقى أرواح الأنبياء، ده رقم واحد في أعلى عليين، أرواح الأنبياء في أعلى عليين. طبعا خدوا بالكم من حاجة يا جماعة، إن الحتة اللي فاتت دي شوية الكلام اللي أنا قلتهم اللي هم كام عنوان كده، معنى الروح، النقطة الثانية الروح مستقلة عن البدن، النقطة الثالثة الروح مخلوقة، النقطة الرابعة أنواع النفوس، النقطة الخامسة هل تموت الروح. دي أنا جنيت فيها، يعني قلت الموضوع سريعا كده حتى يعني لأن كلام نظر شوية، بس ممكن يكون أسئلة تقوم في الذهن فأردت أن أرد عليها ردا سريعا. الكلام ده اللي هو ممكن ينبني عليه عمل بالنسبة لنا، مستقر الأرواح في البرزخ عشان نجتهد فنعرف انه مش كله زي بعض. اول حاجة الانبياء في اعلى عليين في الرفيق الاعلى، مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. ايه يبقى دول رفيقا، رفيق، رفقاء. معنى كونهم رفيقا أي تعاونهم على طاعة الله وارتفاق بعضهم ببعض. وهذا كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح، هذا هو المعنى للرفيق الأعلى الذي عليه أكثر العلماء. وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال في الرفيق الأعلى مع الذين أنعم الله عليهم، في رواية اللهم الرفيق الأعلى، في رواية تانية مع الرفيق الأعلى، في رواية تالتة أسأل الله الرفيق الأعلى الأسعد مع جبريل وميكائيل وإسرافيل، دي رواية رابعة في الرفيق الأعلى. رواية خمسة، رواية سادسة اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى، ده حديث عائشة، حديث عائشة. الروايات كلها، ست روايات كلها بصيغ مختلفة، كلها بتدعو الله سبحانه وتعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام بيدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون في الرفيق الأعلى، الرفيق الأعلى اللي هو أعلى عليين، أعلى منزلة فيها الأرواح النبيون. طيب الأنبياء برضو برغم أنهم أنبياء برضو مش كلهم زي بعض، لا الأنبياء متفاوتون في منازلهم كما رأهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء. طب النبي يبقى فين؟ أعلى من كل الناس، لأن النبي أفضل البشر صلى الله عليه وسلم. ثانيا أرواح الشهداء، أرواح الشهداء، أرواح الشهداء كأرواح سائر المؤمنين حية عند ربهم في الجنة، عند ربهم دلالة على كرامته، يرزقون يسرحون في الجنة من وقت القتل كأن حياة الدنيا دائمة لهم. خلاص، يبقى هم لهم صفات خاصة، أرواحهم موجودة كسائر المؤمنين، لكن هذه الأرواح عند ربهم تكريما لهم يسرحون في الجنة حيث شاءوا بمجرد أن يقتلوا. سعد بن خيسام لما قتل في معركة بدر رآه والده في المنام في الليلة السابقة على معركة أحد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اجعلني معك في الغزوة غدا، فإني رأيت البارحة سعدا في المنام يسرح في الجنة حيث شاء يقول لي: يا أبتي الحق بنا ترافقنا في الجنة، فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. ثم بكى خيسمة بن الحارث وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: وأنا يا رسول الله كبرت سني ورق عظمي وإني مشتاق إلى لقاء ربي عز وجل. فدي أرواح الشهداء. عن مسروق أنه سأل ابن مسعود عن قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فقال: إن قد سألنا، قال أي ابن مسعود، إن قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: أرواحهم في أجواف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. يا سلام، تسرح الأرواح في الجنة حيث شاءت. لكن في حاجة مهمة ينبغي أن ننبه عليها، أن منازل الشهداء ودورهم وقصورهم ليست هي هذه القناديل، وإنما يدخلونها يوم القيامة بإذن الله تبارك وتعالى. من حديث ابن عباس في مسند أحمد وأبي داود وسنن أبي داود: لما أصيب إخوانكم بأحد، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ عنا إخواننا أن في الجنة نرزق لئلا ينكلوا عن الحرب ولئلا يزهدوا في الجهاد. فقال الله عز وجل: أنا أبلغهم عنكم. فأنزل الله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. دول الشهداء وأرواح الشهداء. حديث آخر في رواه أحمد وابن حبان والحاكم من حديث ابن عباس: الشهداء على بارق، وهو نهر بباب الجنة، فيه قبة خضراء يخرج إليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية. يا الله. قال ابن كثير كلام جميل جدا للإمام ابن كثير في التفسير، بيقول ايه يا جماعة؟ يقول: وكأن الشهداء أقسام. كلام رائع جدا الحقيقة. كأن الشهداء أقسام، منهم من تسرح أرواحهم في الجنة، ومنهم من يكون على نهر بباب الجنة، وقد يحتمل أن يكون منتهى سيرهم إلى هذا النقل، فيجتمعون هنالك ويغدى عليهم رزقهم ويراح، والله أعلم. يبقى احنا عندنا كلام جميل جدا ان الشهداء اقسام، ده احتمال كبير يعني ان منهم من تسرح ارواحه ومنهم يكون على باب الجنة، وده فيها الحقيقة امام لكل النصوص. يبقى دي ارواح مين؟ ارواح الشهداء. ده كده. طب فين بقى الاسئلة زي ما قلنا قبل كده، ما بيسألوش في القبر، ما فيش فتنة في القبر، كفى ببارقة السيوف على رقابهم فتنة. فين بقى القبر اللي بيضيق حتى تختلف الأضلاع؟ ربنا حماكم من كل ده. أرواح المؤمنين، ثالثا أرواح المؤمنين طيور تعلق في شجر الجنة. إيه ده؟ طيور؟ أرواح المؤمنين عبارة عن طيور تعلق أو تعلق في شجر الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث كعب بن مالك، قال عنه ابن كثير إسناده عزيز مسلسل بالأئمة أحمد عن الشافعي عن مالك، وصححه الألباني في السلسلة برقم 995. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة. يا سلام، يا رب ارزقنا يا رب. يبقى دلوقتي أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح متنقلة في رياض الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة في العرش، بأرواح مين؟ الشهداء. أرواح المؤمنين طير يعلق أن يأكل ثمر الجنة ولا ينتقل في أرجائه. واضح يا جماعة الفرق؟ يبقى أرواح الشهداء إيه؟ دي في حواصل طير خضر تسرح متنقلة في رياض الجنة تأوي إلى قناديل معلقة في العرش، ده حاجة عظيمة جدا. أما أرواح المؤمنين طير يعلق ويأكل ثمر الجنة ولا ينتقل في أرجاء الجنة. وهذا لا ينافي التقاء أرواح المؤمنين في الجنة. للحديث أن الملائكة حينما ترقى روح المؤمن إلى السماء فتقول الملائكة ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض، فيأتون به أرواح المؤمنين. ها، في حديث في النسائي وصححه الألباني، فيأتون به أرواح المؤمنين فلهم أشد فرحا من أحدكم بغائبه، فلهم أشد فرحا من أحدكم بغائبه. يبقى دلوقتي أرواح المؤمنين تتلقى؟ ممكن تتلقى. طيب، رابعا، من يكون محبوسا على باب الجنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود والشيخ الألباني في الجنائز صححه من حديث سمرة بن جندب، إن فلانا الذي توفي احتبس عن الجنة من أجل الدين الذي عليه، فإن شئتم فافدوه وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله عز وجل. اللهم اقض الدين عن كل مدين يا رب. حقيقة موضوع صعب. احنا ندعي ربنا من كل قلوبنا، اللهم لا تقبضنا وفي عنقنا دين لمخلوق. يا رب، اللهم لا تقبضنا يا رب وفي اعناقنا دين لمخلوق. الحقيقة الدين ده كارثة في الاخرة. خامسا، ارواح العصاة المدين على باب الجنة، محبوس على باب الجنة، وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام يقول فإن شئتم فافدوه وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله عز وجل. عشان كده اخطر حاجة واهم حاجة اللي يموت له ميت يسعى سريعا انه يحاول انه يشوف لو عليه ديون يسددها اقصى ما يمكنه. خامسا ارواح العصاة، احنا كلمنا عنها كتير قبل كده، الذي يكذب الكذب تبلغ الافاق يعذب بكلوب، يدخل في صدقه حتى يبلغ قفاه، فاكرين؟ الذي ينام عن الصلاة تشدخ رأسه وتتفتفت بصخرة، الزنا والزواني في التنور، فاكرين التنور لما قلت لحضراتكم بشبهه بإدرة الفول، عنقها فوهها ضيقة ومن تحت واسعة، لما تيجي النار من تحت يهيجون ويتضاغون، تحصل ضوضاء وأصوات ويقتربون من فوهة التنور بيحاولوا يخرجوا. يا الله، اللهم احفظنا يا رب. المرابي بحر الدم، بحر الدم، وعلى قاعد يسبح فيه، وعلى الشاطئ رجل كل ما يحاول الراجل يطلع من بحر الدم يجي الذي يجلس على الشاطئ ويلقمه حجر في فمه فيقوم يجري بسرعة جوه البحر، لان طبعا الموضوع بالنسبة له صعب، يا ترى الحجر ده ايه، حجر من نار، حجر بيعمل جواه ايه، بيخليه يفقد، مش انت اللي كنت جاي عايز تطلع، فجري بسرعة. كأن المعاناة والعذاب اللي بيعانيه المرابي جوه بحر الدم اللي من شوية زهق منه وعايز يطلع ويخرج من هذا النهر، العذاب اللي لقاه في نتيجة هذا الحجر اقوى بكثير من الذي يلاقيه وهو يسبح في بحر الدم. طب ليه؟ طب ما نتوب الى الله يا جماعة، اللي عنده حد، اللي عنده معصية ربا يتوب الى الله، يتوب الى الله عز وجل، الموضوع كبير والله. في الاخرة في من يتحمل؟ اللي عنده حد بيحبه، اللي عنده حد بيحبه واقع في هذه المشاكل وهذه المصائب يذكره بالله، يذكره بالله، مش حد بيحبه بس، اللي يعرف حد يذكره بالله، يذكروا بالله، ده الموضوع كبير. النميمة، النميمة في القبر أعزائي، النميمة القبر يشتعل على صاحبه نار، الغيبة يشتعل عليه نار، الكبر بيعذب المتكبر في قبره، الغلول بتشتعل عليه الأشياء اللي سرقها من المسلمين تشتعل عليه نار. طيب سادسا أرواح الكفار، ودي محتاجة كلام، في سجين في الأرض السفلى أشد الناس عذابا والعياذ بالله. طيب أطفال المؤمنين، أطفال المؤمنين، أطفال المؤمنين في الجنة. يا الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذرار المؤمنين يكفلهم إبراهيم عليه السلام في الجنة. في رواية أخرى، ها اسمعوا كده الرواية الحلوة دي، أولاد المسلمين في جبل في الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة عليهما السلام، فإذا كان يوم القيامة دفعوا إلى آبائهم. اللي يموت له طفل بقى ما يزعلش، ده في الجنة ومع إبراهيم وسارة، عايزين أحسن من كده، عايزين احسن كده. طب هو في خدوهم يعني ابراهيم وسارة؟ لا، في الاخرة ان شاء الله يدفعوا الى ابائهم. حكى الامام احمد الاجماع على ان اطفال المؤمنين في الجنة، قال ارواح ذرار المؤمنين في اجواف طير خضر تسرح في الجنة يكفلهم ابوهم ابراهيم، ونص الشافعي على ذلك. طيب اطفال المشركين، اطفال المشركين، هي انا مش هدخل في القصة دي كتير، انا هقول لكم القول الراجح، ده فيها ثمان اقوال، ثمان اقوال يا الله، ثمان اقوال، فيه قالوا في مشيئة الله، وفي ناس قالوا تبع لابائهم، وفي ناس قالوا في برزخ بين الجنة والنار، وفي ناس قالوا خدم لأهل الجنة، وفي ناس قالوا يصيرون ترابا، في ناس قالوا في النار، وفي ناس قالوا يمتحنون في الاخرة، وفي ناس قالوا في الجنة، يبقى ثمان اقوال، ثمان اقوال، والراجح من ذلك انهم في الجنة، الراجح من ذلك انهم في الجنة. قال النووي وهو المذهب الصحيح المختار الذي صار اليه المحققون، وهو قول الامام البخاري. ادلته كتير، مش عايز ادخل في النقاش ده، احنا خلاص دول في الجنة ان شاء الله، ودول في الجنة، انما اطفال المؤمنين دول في كفالة او بيرعاهم ابراهيم وسارة عليهم السلام. انا طبعا يعني عشان كانت في مشكلة في النت ودخلت متأخر فطولت عليكم والوقت عدى، مش هقدر اتكلم اكتر من كده، مش عارف يمكن قد يكون عندكم ارتباطات باي حاجة اخرى، انا مش عارف يعني اكمل. طيب في حاجة مهمة قوي، هل تتلقى ارواح الموتى؟ ارواح الموتى بتتلاقى وتتزاور؟ حد عنده اهتمام يعرف الحاجة دي؟ الحقيقة ان الارواح دي قسمان، في معذبة، والمعذبة دي في شغل بما هي فيه يعني، مش اما المنعمة فهي مرسلة غير محبوسة، يبقى في معذبة هي مشغول عن التزاور، والتلاقي المنعمة مرسلة غير محبوسة تتناقى وتتزاور وتتذاكر ما كان منها في الدنيا وما يكون من أهل الدنيا، فتكون كل روح مع رفيقها الذي هو على مثل عملها. يا الله، على مثل عملها، يعني الناس بتتصنف بقى في دار البرزخ مصنفين بالعمل، انت عندك قد كده من الحسنات وده قد كده، يبقى زي بعض سبحان الله. وروح نبينا صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن المؤمن يصعد بروحه إلى السماء. ده حديث يا جماعة أخرجه البزار في مسنده، والشيخ الألباني في السلسلة برقم 2628 من حديث أبي هريرة. وفي هذا الحديث: وإن المؤمن يصعد بروحه إلى السماء فتأتيه أرواح المؤمنين فيستخبرونه عن معارفهم من أهل الأرض، فإذا قال: تركت فلانا في الدنيا، أعجبهم ذلك. وإذا قال: إن فلانا قد مات، قالوا: ما جيء به إلينا. وفي حديث آخر أيضا صححه الشيخ الألباني ورواه أحمد، الإمام أحمد والإمام أبو داود، من حديث أبي قتادة: إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه، فإنهم يبعثون في أكفانهم ويتزاورون في أكفانهم. سبحان الله. إنما طبعا في حاجة احنا طبعا فيه حاجات احنا ما دخلناش فيها متعلقة بالجنائز، الغسل والتكفين والكلام ده، إنما الإنسان يحسن الكفن بلا إسراف وبلا تبذير، دي مسألة مهمة جدا. وأبو أيوب موقوف عليه وصححه الألباني أيضا في السلسلة برقم 2758 قال، وطبعا احنا لو موقوف على صحابي وكان الأمر مما لا يقال بالرأي بيأخذ يعني أمر من أمور الغيب مثلا، ده بيكون يأخذ حكم الرفع، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قد قال. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عذرا، قال أبو أيوب: إذا قبضت نفس العبد تلقاه أهل الرحمة من عباد الله كما يلقون البشير في الدنيا. في واحد لما يجي واحد يبشركم حاجة حاجة بتبقى جميلة جدا يعني ومقابلته يعني. فيقبلون عليه ليسألوه فيقول بعضهم انظروا اخاكم حتى يستريح فان كان في كرب عذرا انظروا اخاكم حتى يستريح فانه كان في كرب فيقبلون عليه فيسألونه ما فعل فلان ما فعلت فلانة. اسمعوا يا جماعة ما فعل فلان ما فعلت فلانة هل تزوجت؟ فإذا سألوا عن الرجل قد مات قبله قال لهم إنه قد هلك فيقولون إنا لله وإنا إليه راجعون. ليه؟ لأن الموت مصيب مفيش كلام يعني. ذهب به إلى أمه الهاوية فبئست الأم وبئست المربية. قال فيعرض عليهم أعمالهم فإذا رأوا حسنا فرحوا واستبشروا وقالوا هذه نعمتك على عبدك فأتمها وإن رأوا سوءا قالوا اللهم راجع بعبدك اللهم راجع بعبدك. الشيخ الألباني بيعلق تعليق جميل جدا بيقول إيه؟ وكونه موقوفا لا يضر فإنه يتحدث عن أمور غيبية لا يمكن أن تقال بالرأي فهو في حكم المرفوع يقينا في حكم المرفوع يقينا. طيب هل تعرض أعمال الأحياء على الموتى؟ يعني احنا مثلا واحد مثلا مات أبوه ماتت أمه هل الأعمال بتاعته بتعرض على الأب والأم والأموات عموما؟ ها؟ هناك حديث في هذا الصدد صحيح الشيخ الألباني أيضا هو في مسند أحمد كان على فكرة يعني للأمانة كان الشيخ الألباني مضاعف الحديث ده في الضعيفة ثم رجع عن تضعيفه. الشيخ الألباني رجع عن تضعيف هذا الحديث. الحديث بيقول ايه؟ حديث انس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعمالكم تعرض على اقاربكم وعشائركم من الاموات فان كان خيرا استبشروا وان كان غير ذلك قالوا اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا. يا الله. وفي حديث اخر من حديث ابي الدرداء موقوفا عليه صححه ايضا الالباني في السلسله واللي قبله الشيخ الالباني مصححه في السلسله على فكره ان اعمالكم تعرض على موتاكم فيسرون ويساؤون فيسرون ويساؤون. تمام. طيب انا عايز بقى لان المباحث لازالت كثيره اختم بالحته دي. هل تتلاقى أرواح الأحياء وأرواح الأموات؟ هل تتلاقى أرواح الأحياء وأرواح الأموات؟ الجواب أجل. إيه الحاجة العجيبة دي؟ الدليل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. في الحقيقة هنا قولان للعلماء أن الله يتوفى نفس الميت فيمسكها ولا يرسلها إلى جسدها قبل يوم القيامة وهي الوفاة الكبرى ويتوفى نفس النائم ثم يرسلها إلى جسدها إلى بقية أجلها وهذه الوفاة الصغرى وده القول الأشهر يعني. وهذا قال به ابن عباس قال ابن عباس يعني كلام ده في تفسير هذه الآية يعني بلغني أن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام فيتساءلون بينهم فيمسك الله أرواح الموتى ويرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها. ماشي يا جماعة؟ يبقى الله يتوفى نفس الميت فيمسكها ولا يرسلها إلى جسدها قبل يوم القيامة ويتوفى نفس النائم ثم يرسلها إلى جسدها إلى بقية أجلها في التوفي ده بيحصل ايه؟ الالتقاء روح الميت وروح الحي، ان الحي نفسه هترجع له. القول الثاني ان الروح الممسكة والمرسلة في الآية كلاهما توفي وفاة النوم، فمن استكملت أجلها أمسكها، ومن لم تستكمل ردها إلى جسدها. وهذا قال به شيخ الإسلام رحمه الله، ده قول شيخ الإسلام. أما قول ابن القيم في الروح الكتاب المنسوب إليه وابن كثير في التفسير هو القول الأول، وقال به ابن عباس. مش عارف انا تولتكم معايا في اخر جزئية. يعني الموضوع بسيط، الموضوع ان في هنا نوعين من التوفي، في توفي وفاة كبرى وفي وفاة صغرى. الوفاة الكبرى ان الروح ما ترجعش للجسد، خلاص. ممكن يعني القول اللي رجحه شيخ الاسلام رحمه الله بيقول ان ده بيحصل في النوم، بيحصل توفي كل الارواح. في ناس تنام ما تقومش، يبقى ده في شأنها وفاة كبرى اجتمعت مع الوفاة الصغرى. في ناس لا، ده لسه في اجلها موجود، فربنا يرسل اليها الروح فتصحى تاني وتفوق، وده اللي بيحصل لنا كلنا الى اجلنا باذن الله. ندعو الله عز وجل ان يجعل اعمارنا في طاعته. ده قول شيخ الاسلام. القول الثاني قال لا، ده الوفاة الكبرى حصل اصلا موجودة في اشخاص اخرين، اما الوفاة الصغرى حصلت للشخص عند النوم. اثناء النوم ده الارواح بتتزاور وتتلاقى، لان هم كلهم في ايه؟ في حالة وفاة. خلاص يا جماعة. فعلى قول ابن عباس وابن القيم ابن كثير ان الارواح، ارواح الاحياء بتلتقي مع ارواح الاموات، ودي مسألة انا برضو قلت ان هي خلافية بين العلماء، والراجح والله تبارك وتعالى اعلم هو القول اللي هو ان الارواح بتتلقى. ماشي يا جماعة، جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم. هل الموتى في قبورهم يسمعون كلام من كلمهم؟ ده سؤال ان شاء الله باذن الله نجيب عنه في اللقاء المقبل ان شاء الله احيانا. الله، الانبياء يصلون في قبورهم ام لا؟ الصالحون، اذا كان الانبياء يصلون فهل الصالحون ايضا يصلون في قبورهم؟ ونبدأ بقى ان شاء الله بعد كده في الحاجات التانية بقى، زي النفخ في الصور، ونستكمل بقى الرحلة ان شاء الله، رحلة الدار الاخرة. ادعو الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم جميعا لما يحب ويرضى. جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.